بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فكان آخر ما تحدثنا عنه هو بيان ما للأمثال من أهمية، واليوم سأتحدث عن الأمر السادس، وهو ذكر فوائد الأمثال. الأمثال أيها الأحبة تبرز المعقول بصورة المحسوس الذي يلمسه الناس فيتقبله العقل، وذلك أن المعاني المعقولة لا تستقر في الأذهان في كثير من الأحيان إلا إذا صيغت في صورة حسية قريبة للفهم فتدركها أفهام الناس. انظر كيف ضرب الله تبارك وتعالى مثلا لحال المنفق رياء، حيث لا يحصل له من جراء ذلك الإنفاق شيء، فالله عز وجل يقول: فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. فلو قال الله تبارك وتعالى بأن المنفق رياء لا جزاء له، فإن المعنى يفهم بذلك، ولكن حينما يصور هذا بصورة محسوسة يشاهدها الناس ويعرفونها تمام المعرفة، صفوان، والصفوان من الحجارة كما هو معلوم أشدها صلابة وملاسة، فإذا نزل عليه المطر وعليه شيء من الغبار أو التراب فإنه يغسله غسلا فلا يبقى لذلك التراب والغبار أثر. وهكذا العمل، نسأل الله العافية، ينفق ويبذل ويتعب ولكن لا يبقى لهذه النفقة أثر من الأجر والثواب عند الله جل جلاله. انظروا كيف بين هذا المعنى المعقول بصورة محسوسة، فإذا قربت المعاني ووضعت في صور محسوسة فإن ذلك يبرزها وتستقر في الأذهان، لأنك قد شبهت الأمر المعقول بأمر محسوس، وقست النظير على النظير، وذلك لا شك أنه يكسب هذا المعنى جمالا وبراعة، وهو مع ذلك أدعى لتقبل النفوس والاقتناع، والمتكلم حينما يضرب الأمثال للسامعين فهو ينقلهم في حقيقة الأمر من عالم النظرية أو التجريد أو إلى عالم الحس والمشاهدة، وعالم الحس والمشاهدة لا شك أنه أسهل بالتعليم وأقرب إلى الإدراك كما هو معلوم، لذلك الأشياء التي نحسها تصل إلينا إلى أذهاننا، المعاني التي تتصل بها ترتبط أسرع من الأمور النظرية، ولذلك تجد التجربة في المعمل مثلا ترسخ الفكرة وتوصل المعلومة بشكل جلي لدى التلاميذ، فيتفاعل السامع مع هذا الحديث وهذا الكلام ويتأثر به ويثير في ذهنه الكثير من التفكر واليقظة والاعتبار. وأمر آخر أن هذه الأمثال تقرب لك الغائب الذي لا تصل إليه بالحواس وبالإدراك، تنقله إلى صورة المحسوس الحاضر المشاهد. انظروا ماذا قال الله تبارك وتعالى عن آكل الربا وما يحصل له في الآخرة. قال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. نحن لا نستطيع أن نتصور كيف يقوم الذي يأكل الربا حينما يقوم من قبره. فنقل إلينا هذا المعنى الذي لا تصل إليه الحواس لأنه من أمر الغيب بصورة أمر نشاهده في حواسنا ونعقله ونعلمه، وهو الإنسان المصروع. فالمصروع ترونه يقوم ويتخبط، ومعنى يتخبط، التخبط هو الضرب على غير اهتداء. تقول فلان يتخبط، ولهذا يعبرون به حتى عن المعاني. تقول فلان يتخبط يعني في أفكاره وفي سلوكه في الحياة وما إلى ذلك، يتخبط، ليس عنده رأي ونظر صحيح راسخ. وإلا فأصله في المحسوسات، الضرب على، تقول فلان صار يخبط، والضرب على غير اهتداء يقال له تخبط. رأيتم المصروع كيف إذا سقط يضرب بيديه ورجليه على غير اهتداء، صورة لا شك أنها غير محبذة إلى النفوس. ولذلك أعرف من أحوال هؤلاء أن الواحد منهم يتمنى لربما أن يموت ولا يحصل له هذا الموقف أمام الآخرين. وأصعب الأشياء في نفسه أنه يدعى إلى مناسبة، إلى زواج، إلى وليمة، ثم يقع أمام الآخرين. قد شاهدت من هذا أشياء، فما يقع له من الهم أضعاف هم الاكتئاب والحزن، أضعاف ما يقع له من الألم، لأنه يتألم بعدها، يجلس لربما أياما على فراشه. لكن هذا الإيلام الجسدي والتعب الذي يحصل له جزء منه غير قليل هو بسبب الأذى النفسي، تأذى لأنه يخرج منه الزبد ويخبط هذا الإنسان الرزين الذي في غاية الوقار، ونسأل الله العافية للجميع، ثم يخرج الزبد من فمه ولربما عض لسانه وآذى نفسه، كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. جاءنا بأمر لا نصل إليه بحواسنا، من أمور الغيب، من أمور الآخرة، وقربه لنا بهذه الصورة التي نشاهدها ونعرفها. ولهذا قال بعضهم بأن المثل إنما يصار إليه لما فيه من كشف المعنى ورفع الحجاب عن الغرض المطلوب وإدناء المتوهم من المشاهد، فهي تبرز خبيئات المعاني وترفع الأستار عن الحقائق التي لربما تكون غائبة. وأمر ثالث أن هذه الأمثال تجمع لك معان عظيمة في عبارات موجزة قصيرة، سواء قلنا الأمثال عند الأدباء أو الأمثال في القرآن كما سيأتي إن شاء الله حينما نشرح هذه الأمثال وما ينطوي تحتها من المعاني العظيمة. وأمر الرابع وهو أنه يحصل بضرب المثل في القرآن أحيانا الترغيب في هذا الممثل إذا كان ذلك مما ترغب فيه النفوس. انظر كيف مثل الله عز وجل حال الإنسان المنفق الذي يبتغي وجه الله عز وجل بهذا الإنفاق، ماذا قال عنه؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. كان بالإمكان أن يقال بأن الله يجزي المنفق الحسنة إلى 700 إلى أضعاف كثير، لا، 7 سنابل، تعرفون السنبلة، 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. فهذا مثل، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى، الدنيا مزرعة الآخرة، وهذا الزرع يحصده الإنسان حينما يكون أحوج ما يكون إليه، فيكون هذا هو قوته وغذاؤه ولا نستعجل الحديث عن هذه الأمثال ومعانيها. وهكذا أيضا أحيانا يحرك الذهن ليلفت الأنظار إلى معنى من المعاني بصورة تنفر منها النفوس. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. أو يصور هذه الغيبة بذلك الإنسان الذي ينهش من جسد أخيه وهو ميت. النفوس تنفر من رؤية الميت. وكما قال بعض أهل العلم كابن القيم رحمه الله في مناسبة أخرى بأن الإنسان، قد ذكرت هذا في الكلام على الأوهام ومن تأسرهم الأوهام، لربما لا يستسيغ أن يبات أو أن ينام في بيت أو في دار أو في حجرة ومعه ميت، مع أنه كان يأنس به ويعرفه ويعرف أن هذا الميت لن يقوم ولن يتكلم ولن يصدر من شيء، ولكن مع ذلك من الذي يستسيغ هذا؟ في الغرفة معه إنسان متوفى، فهو يتصور أنه في كل لحظة سيتحرك أو سيصدر من شيء أو سيقوم أو ينتابه ما ينتابه، مع أنه في قرارة نفسه يعلم أنه ميت جثة هامدة مثل هذه السارية، ولكنه شيء جبلت عليه النفوس. فكيف إذا مثل ذلك بالذي ينهش؟ سأل، لو رأى ذلك في رؤيا في المنام لكان ذلك في غاية الإزعاج. فهذا حال الإنسان الذي يغتاب الناس، هو من آكل اللحوم البشرية بل من آكل الجثث البشرية صلى الله عليه وسلم. وهكذا في مقامات المدح، لما ذكر الله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. كزرع أخرج شطأه، يبدأ ضعيفا، فآزره فاستغلظ، وهكذا بدء الإسلام، بدأ بقلة بأفراد ثم صار ينمو ويزداد كما ينمو هذا الزرع ويشتد ويقوى حتى صار في غاية القوة والشدة والصلابة، بحيث إنه يستعصي على الرياح العاتية، يعجب الزراع لقوته وشدته ونمائه وما فيه من الثمر، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فإن الكفار يغتاظون حينما يرون عز الإسلام وانتشاره وقوته وكثرة الأتباع له. وتعرفون سؤالات هرقل حينما سأل أبا سفيان، سأله هذا السؤال من ضمن المسائل، لم يسأل عن معجزة، سأل عن مسائل هي من دلائل النبوة وليست من الخوارق والمعجزات. سأله عن أتباع هذا الدين هل يزيدون أو ينقصون، فقال: بل يزيدون. وسأل: هل يرجع أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن دخل فيه؟ قال: لا. فذكر فيما بعد، أعني هرقل، ذكر قال: هكذا الإسلام أو الدين أو يبدأ قليلا ثم لا يزال يكثر حتى ينتشر، أو كما قال. أمر سابع يمكن أن نجمل الأشياء السابقة فيكون هذا دونه، يمكن أن نجعل ما سبق كله في نوع واحد فيكون هذا هو الخامس، وهو أنه لربما ذكر المثل للناس من أجل أن ينفرهم من أمر مستكره مستقبح، كما مثل الله عز وجل حال الذي آتاه الآيات فانسلخ منها، كما قال الله تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. قال الله تعالى: ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا الكلب بأبشع صوره، حينما يخرج لسانه ويحركه فهو في كل حالاته يفعل هذا. إن حملت عليه بمعنى تابعته وطاردته أو زجرته يلهث، وإن تركته في حاله فهو يلهث. وهكذا الأمثال لا شك أنها تؤثر في النفوس وتكون أشد وقعا من الكلام المجرد في الوعظ أو الزجر، وهي أقرب إلى الإقناع. ولهذا قال الله عز وجل: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. وقال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وهذا لا شك أنه يؤثر تأثيرا عميقا متجذرا في نفوس السامعين، فتبقى هذه الصورة شاخصة في أذهانهم، يتصورونها ويتخيلونها كلما أرادوا الإقدام على هذا العمل. إن كانت صورة مستهجنة قبيحة نفروا، وإن كانت صورة محببة أقدموا وعملوا. وهكذا يحصل تقرير المقصود. الإنسان الذي يرغب في الإيمان ويدعى إليه، إذا مثل له الإيمان بالنور تأكد ذلك المقصود في قلبه، وإذا أردنا أن ننفره من الكفر مثلناه بالظلمات فيتأكد قبحه في نفسه. وهذا كما تشاهدون أو كما لا يخفى عليكم أشد من مجرد الوصف. ويقال إنه يوجد في الإنجيل سورة يقال لها سورة الأمثال. الأمثال موجودة في الكتب السابقة، ويستعملها الناس في كلامهم والحكماء ويرددونها لما لها من أثر بالغ. هذا محصلة كلام أهل العلم في فوائد الأمثال، ولهم عبارات كثيرة جدا، وإن شئتم مقتطفات منها. فبعضهم يقول: ضرب الأمثال في القرآن تستفاد منه أمور كثيرة: التذكير والوعظ والحث والزجر والاعتبار والتقرير، تقريب المراد للعقل وتصويره بصورة المحسوس، فإن الأمثال تصور المعاني بصورة الأشخاص لأنها أثبت في الأذهان لاستعانة الذهن فيها بالحواس، ومن ثم كان الغرض من المثل تشبيه الخفي بالجلي والغائب بالمشاهد. لذلك نحن في البرنامج هذا حفظ المتون نعرض للطلاب الحديث بجهاز العرض، فيشاهدون الحديث بأعينهم وبالصوت فيسمعونه بأذانهم، فيجتمع أكثر من وسيلة فيكون ذلك أدعى لثبوته وحفظه. وهكذا ما يعبر عنه الجرجاني يقول بأن مما اتفق عليه العقلاء أن التمثيل إذا جاء في أعقاب المعاني كساها أبها وأكسبها منقبها ورفع من أقدارها وشب من نارها وضاعف قواها في تحريك النفوس لها ودعا القلوب إليها واستثار لها من أقاصي الأفئدة صبابة وكلفا وقصر الطباع على أن تعطيه محبة وشغفا، فإن كان مدحا كان أبهى وأفخم وأنبل في النفس وأعظم وأسرع للإلف وأجلب للفرح وأسير على الألسن وأذكر وأولى بأن تعلقه القلوب أجدر، وإن كان ذما كان مسه أوجع وميسمه ألذع ووقعه أشد وحده أحد، وإن كان حجاجا كان برهانه أنور وسلطانه أقهر وبيانه أبهر، وإن كان وعظا كان أشفى للصدر وأدعى إلى الفكر وأبلغ في التنبيه والزجر وأجدر بأن يجلي الغياية ويبصر الغاية ويبرئ العليل ويشفي الغليل. وهكذا قول اليوسي: فإن ضرب المثل يوضح المنبهم ويفتح المنغلق، وبه يصور المعنى في الذهن ويكشف المعمى عند اللبس، وبه يقع إقناع الخصم وقطع تشوف المعترض، حتى شاع قولهم: بأمثالها تتبين الأشياء. فالنفس قوية الاستئناس بالمحسوسات لوضوحها وسبقها، والاستئناس بالمألوف مركوز في جبلة النفوس. كذلك تكلم شيخ الإسلام تيمي رحمه الله على الغرض من ذكر الأمثال، فهو يقرر أن الأمثال تارة يراد بها التصوير وتفهيم المعنى، وتارة يراد بها تقرير الحكم، يعني تارة ليفهم المراد يقرب المعنى، وتارة لا لتقرير حكم من الأحكام، وأحيانا يقصد هذا وهذا، فيكون المثل موضحا للمقصود ومبينا أيضا للحكم، سواء كان ذلك بالتصريح بتسميته مثلا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، أو كان بطريقة أخرى. هذه شذرات من كلامهم، كلامهم أطول من هذا لكن اقتطفت منه بعض العبارات. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا واجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.